الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 47 من رفع الاجتماع. قال رحمه الله: وفي نهاية الأقدام الشهر الثاني المطلوب بإسلامبول القاعدة الثالثة بالتوحيد. وهذه الأصول هذه المسألة مقصورة على استحالة وجود إلهين يثبت لكل واحد منهما من الخصائص الإلهية ما ثبت للثاني. ولست أعرف صاحب مقالة صار إلى هذا المذهب، لأن الثانوية وإن صارت إلى إثبات قديمين لم تثبت لأحدهم مما ثبت للثاني من كل وجه. والفلاسفة انقضوا بكون العقل والنفس أزليين وقضوا بكون الحركات سرمدية. هذا قول باطل يا أخوة، يعني معناه أن العقل عندهم غير مخلوق والنفس عندهم غير مخلوقة، وأيضا الحركات لا تفنى. وقضوا بكون الحركات سرمدية لم يثبتوا للمعلول خصائص العلة، كيف أحدهما علة والثاني معلول. والصابئة وإن أثبتوا كون الروحانيين والهياكل أزليل سرمدينة مدبرة لهذا العالم وسموها أربابا وآلهة، فلم يثبتوا فيها خصائص رب الأرباب. ودلائل التمانع في القرآن مسرودة على من يثبت خالقا من دون الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: إذا لذهب كل إله بما خلق. وعن هذا صار أبو الحسن الأشعري رحمه الله إلى أن أخص وصف الإله هو القدرة على الاختراع فلا يشارك فيها غيره، ومن أثبت فيه شركة فقد أثبت إلهين، وسيأتي ما فيها قريبا إن شاء الله تعالى. يعني جعلوا أخص الأوصاف في الإله القدرة على الاختراع، مع أن الله عز وجل له أوصاف كثيرة تدل على انفراده بما هو عليه من الكمال المقدس. نعم، من قال من النصارى إن الله تعالى عما يقولون عبارة عن ثلاثة أقانيم انفصل أحدها حتى حل في جسد عيسى عليه السلام، يلزمه الشرك في وجوب الوجود، ولكن لهم خبط شديد لعله يأتي بعضه. ورأيت في ترجمة الكندي الفيلسوف أن له رسالة في بيان أن الأمم جميعها موحدون، كأنه يريد توحيد وجوب الوجود، يعني توحيد الربوبية. وكتاب الله تعالى مع شهادته على كثير من الأمم بالشرك ينفي عنه الشرك في وجوب الوجود، وسيأتي إن شاء الله تعالى إيضاح ذلك مفصلا في الكلام على شرك قوم نوح وقوم إبراهيم وقوم هود وقوم صالح والمصريين في عهد إبراهيم، ثم في عهد يوسف، ثم في عهد موسى، حتى إن فرعون نفسه لم يشرك في وجوب الوجود. وكذلك مشرك العرب الذين بعث بهم خاتم الأنبياء عليه وعلى إخوانه من النبيين وآل كل منهم صلوات الله وسلامه، شهد عليهم القرآن باعترافهم بأن الله عز وجل هو الذي يرزقهم من السماء والأرض، والذي يملك السمع والأبصار، والذي يخرج الحي من الميت، والذي يخرج الميت من الحي، والذي يدبر الأمر، والذي له السماوات والأرض، وأنه رب السماوات السبع رب العرش العظيم، وأنه بيده ملكوت كل شيء، وأنه يجير ولا يجار عليه، وأنه هو الذي خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر، وأنه هو الذي ينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، وأنه العزيز العليم، إلى غير ذلك. وسيأتي إن شاء الله تعالى سياق الآيات في ذلك. يعني يريد أن يدلل على أن المخالفين في التوحيد غالبهم يثبت أن الله عز وجل هو الرب، وما يعبرون عنه هم بقولهم واجب الوجود. يعني الرب عندهم واجب الوجود، أي الخالق وما سواه مخلوق. فهذا أمر متفق عليه حتى فرعون، قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وأخبر الله تعالى عنهم بقوله: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. وآيات أخرى بهذا المعنى سيأتي إن شاء الله تعالى ذكرها مع بيان حجة الله البالغة في رد شبهتهم. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. قال عز وجل: ألا لله الدين الخالص الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب الكفار. وقال سبحانه: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا أسرهم الذين اتخذوا من دون الله قربان الآلهة. ذكر الراغب وغيره أن القربان هو من يتقرب بخدمته إلى الملك يستهدفه الواحد والجمع، أي لأنها في الأصل مصدر، فيكون هذا كقولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذه الأمم التي ثبت أنها لم تكن تشرك في وجوب الوجود هي التي ملئ القرآن بالأخبار عنها أنها كانت تشرك في الألوهية وتتخذ من دون الله آلهة. وعنهم أخبر الله تعالى بأنه أرسل إليهم رسلا يدعونهم إلى لا إله إلا الله فاستكبروا عن ذلك وعظموه. قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. قال عز وجل وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا شيء عجاب. وكانت الرسل تكتفي منهم بلا إله إلا الله فمن قال فقد برئ من الشرك. فأي ريب يبقى بأن توحيد الألوهية غير توحيد وجوب الوجود وأن معنى إله غير معنى واجب الوجود. وكيف يعقل أن يكون معنى إله هو معنى واجب الوجود وهم يؤلهون أحجارا ينحتونها بأيديهم وأشجارا قد علموا أنها لم تكن قبل نابتة ثم نبتت ومعاد تصاغ أمام عيونهم. وأما قول السنوسي إن معنى إله المستغني عن كل ما سواه المفتقر إليه كل ما عداه فقد تقدم أنه تفسير باللازم على أن في كلام السعد المتقدم ما يدل على إنكار هذا اللزوم. وفيما تقدم في الكلام على إبطال أن يكون معنى إله هو معنى واجب الوجود ما يعلم منه إبطال أن يكون معنى إله المستغني عن كل ما سواه المفتقر إليه كل ما عداه. فأما كون هذا المعنى ملازما له حق ولكن المشركين لا يعترفون بهذه الملازمة وسيأتي قريبا نص ابن عبد السلام وغيره على ذلك. ولذلك يؤلهون المخلوقات والجمادات مع علمهم باحتياجها وافتقارها واعترافهم بذلك. وعلم أن المتكلمين تبعوا الحكماء في الكلام على توحيد وجوب الوجود وأرادوا أن يعبروا بعبارة شرعية فاختاروا كلمة إله لأن الشارع جعلها علما للتوحيد الآخر في لا إله إلا الله وبنى الملازمة عليها بقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وغيرها مما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى. ورأوا أن الشرع خص الألوهية بالله عز وجل وكثيرا ما يحتج على ذلك بالعقل فدلهم ذلك على أن بين الألوهية ووجوب الوجود ملازمة وهذا حق في نفسه وكذلك الملازمة بين الألوهية والاستغناء المطلق كما مر ولا يلزم من التلازم في نفس الأمر اتحاد المعنى ولا التلازم في الاعتقاد فإن عدم الألوهية ملازم لغير الله عز وجل في نفس الأمر مع أن المشركين يعتقدون في أوثانهم مثلا أنها آلهة ولا يعتقدون أنها هي الله وإطلاق أحد المتلازمين على الآخر شائع دائع. ولكن المتكلمين سكتوا عن إيضاح توحيد الألوهية الحقيقي مع أن الضرورة إليها شد لما تقدم أن عامة الأمم تعترف بوحدانية وجوب الوجود وإنما تنكر توحيد الألوهية والأمم التي بعث إليها الرسل كذلك وعلى ذلك الأمم الباقية على الشرك إلى يومنا هذا. ومعلوم أن تلك الأمم لا تعترف باستلزام وحدانية وجوب الوجود لوحدانية الألوهية فكان على المتكلمين أن يبينوا وجه الملازمة ويمعنوا فيه يعني لابد أن يوضحوا هذا الأمر أن من لازم توحيد الربوبية توحيد الألوهية كما أنك تقول بأن الله واجب الوجود قل بأنه مستحق العبادة. كيف لا عليهم اتكال أكثر الأمة ببيان العقائد وقد جعلوا التوحيد علما لهم علما لهم حتى سمي علم الكلام علم التوحيد فكيف لا تتكل الأمة في بيان التوحيد على علماء التوحيد ولكنهم ويا للأسف أغلقوا التوحيد الذي بنيت عليه الشرائع وبه أرسلت الرسل والمسلمون غاية الضرورة إلى معرفته وهو محور الخلاف والنزاع والقتال والجدال أغفلوا هذا واشتغلوا بغيره. نعم فسر بعضهم الألوهية باستحقاق العبادة ولكن العبادة أيضا كلمة مشتبهة فلم يبينوا معناها ولا تكلموا في بيان اختصاص الله عز وجل باستحقاقها. ولعل السبب في إهمالهم الكلام على توحيد الألوهية الحقيقي أنهم لم يجدوا للفلاسفة كلاما فيه كيف عامة الفلاسفة مشركون يعبدون الأرواح والكواكب والأوثان. وظن المتكلمون كما صرح به بعضهم وتقدم في آخر ما نقلناه عن شرح المقاصد أن وحدانية استحقاق العبادة لا يدل عليه العقل وإنما هو شرعي محض وهذا ضلال بعيد بل العقل الصحيح يدل على أن الله عز وجل هو المعبود بحق لا يجوز أن تصرف العبادة لغيره لأن هؤلاء الذين عبدوا غير الله لماذا عبدوهم لإصابة نفع أو لدفع ضر من حيث أنهم يشفعون ومن غير ذلك فإذن هذه الأمور عند الله والذي سبحانه وتعالى بيده تصريف الأمور بيده جلب المنافع ودفع المضار، بيده صلاح الدنيا والآخرة. فكما تقدم أن توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية تضمن توحيد الربوبية. والحمد لله رب العالمين.